توقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة النفاق أو علامة المنافق. وقال رحمه الله في الحديث 33: حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال رحمه الله: تابعه شعبة عن الأعمش. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في علامة المنافق، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر اعتقادي مخرج عن ملة الإسلام، وأصحاب هذا النفاق في الدرك الأسفل من النار، ونفاق أصغر عملي في حق من حصلت له خصلة من خصال المنافقين كما هو مذكور في هذا الحديث. فليس كل من وصف بالنفاق يكون كافرا، كما أنه ليس كل من وصف بالكفر يخرج بذلك عن ملة، فالكفر كفران أكبر وأصغر، والظلم ظلمان أكبر وأصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر، وهكذا النفاق نفاقان أكبر وأصغر. والمنافق قيل له ذلك إما من النفق، وذلك أنه يستر كفره كمن يدخل في نفق يستتر به، أو من النافقة وهي أحد مخارج اليربوع، فإن اليربوع يدخل من مدخل ويخرج إن طلب من مخرج آخر، وهكذا المنافق يدخل في الإيمان ويخرج من موضع آخر. والنفاق من أشد الذنوب ومن أخبثها، ولهذا بين الله عز وجل أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، وضرر المنافقين أشد من ضرر غيرهم، وذلك لأنهم يتظاهرون بالإسلام ويفسدون فيه من الداخل. وشأن المنافقين مع الكافرين كشأن السوس والطير بالنسبة إلى الحب، فالسوس تأكل الحب من الداخل، والطير يأكل الحب من الخارج، واتقاء الطير أسهل من اتقاء السوس، فإن السوس تنخر في الحبة من حيث لا يشعر صاحبها، وأما الطير فأمره ظاهر. فلهذا كان المنافقون أضر عن الإسلام والمسلمين من الكافرين الظاهرين، وذلك أنهم يتظاهرون بالإسلام ويفسدون من الداخل. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بأنواع من البلاء والشدة، وكان من جملة الحكم في ذلك أن يميز الله عز وجل المسلمين من المنافقين، ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله يظن يعلم أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا يكون بالابتلاءات والامتحانات، فإن المنافق يظهر ما يبطن عند الشدة والمهنة. وإذا يقول المنافق الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهذا في يوم الأحزاب عند أن نزلت الشدائد بالمسلمين، فأظهروا ما عندهم من النفاق وما أضمروه في قلوبهم والعياذ بالله. في هذين الحديثين بين النبي عليه الصلاة والسلام علامة المنافق، فقال آية المنافق والآية بمعنى العلامة. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب علامة المنافق، قال آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال: إذا حدث كذب فهذه الخصلة الأولى، الكذب في الحديث، وهذا مما يدل على أن الكذب في الحديث كبير من كبائر الذنوب، فإنما وصف به المنافقون يكون من الكبائر، فالكذب في الحديث صفة من صفات المنافقين. والكذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فالكذب يهدي إلى الفجور، إلى الميل عن الحق، وإلى شق الديانة، فالكذب يدعو إلى كل رذيلة وإلى كل خلق سيء. وما والمشرك حين أشرك فالذي أوقعه في الشرك هو الكذب، حيث زعم أن لله عز وجل شريك، وأنه يشرع أن يصف العبادة لغير الله عز وجل، فالمشرك كاذب، والكافر كاذب، والمبتدع أيضا كاذب على الله وعلى شريعة الإسلام. فالكذب أصل كل شر، فهو يدعو إلى الفجور، يدعو إلى الميل عن الحق وإلى الباطل. فأساس السيئات ونظامها الكذب، كما أن أساس الحسنات ونظامها الصدق، وقد ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. وهذا مما يدل أن الإيفاء بالوعد يجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء هو وجوب الإيفاء بالوعد، وإن كان جمهور العلماء لا يوجبون ذلك ويستحبونه، وقد أوجب ذلك بعض العلماء كالإمام أحمد في رواية، نعم تحكى رواية عنه، ومنهم من يذكر ذلك وجها، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأدلة ظاهرة في وجوب ذلك لقول عليه الصلاة والسلام: وإذا وعد أخلف. فإذا كان إخلاف الوعد من صفات المنافقين فإن هذا يدل على أن إخلاف الوعد مما لا يجوز، وهذا إذا لم يكن للشخص عذر. أما إذا كان له عذر من الأعذار فلا يدخل في هذا الدم. قال: وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، كذلك من صفات المنافقين خيانة الأمانة، وأداء الأمانة من صفات المؤمنين، فأداء الأمانة من الواجبات، وخيانة الأمانة من صفات المنافقين. والأمانة قليلة في الناس إلا من رحم الله عز وجل، وهي من أوائل ما يرفع، وقل من الناس من يحافظ على الأمانة، والمتأمل في أحوال الناس يعلم هذا والمتعامل مع الناس فإنه يدرك هذا من أحوال الناس. فقل من الناس من إذا اؤتمن أدى الأمانة وحافظ على الشيء الذي أمن عليه، وأكثر الناس لا يؤدون الأمانة إلا من رحم الله عز وجل وقليل ما هم. وحال بعض الناس كما قال الله عز وجل إلا ما دمت عليه قائما، إذا قمت على حقك فربما تؤدى إليك الأمانة، وإن لم تقم على حقك حقك ضاعت. في أوساط كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. هذه ثلاث صفات من صفات المنافقين مذكورة في حديث أبي هريرة. أما حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وهذا الحديث فيه التحذير البالغ من هذه الصفات، وأن هذه الصفات إذا اجتمعنا في الشخص كان منافقا خالصا. وهل المراد بذلك المنافق الاعتقادي؟ هل المراد بذلك النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام؟ أو المراد بذلك النفاق الأصغر؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم قال كان منافقا خالصا أي في النفاق العملي، كان منافقا خالصا المراد بالخلوص الخلوص في النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، فيكون المراد بذلك النفاق الأصغر. ومن أهل العلم قال المراد بقوله كان منافقا خالصا أي النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر. وتأول هذا الحديث في حق من تمكنت منه هذه الخصال، فمن تمكنت منه هذه الخصال فإنه لا يكون إلا منافقا النفاق الأكبر الاعتقادي. فالذي إذا حدث كذب في كل أحواله أو في غالب أحواله، وهكذا إذا اؤتمن خان في جميع أحواله أو في أغلب ذلك، وهكذا من إذا عاهد غدر في جميع أحواله أو في أغلب ذلك، ومن إذا خاصم فجر في جميع أحواله أو في أغلب ذلك، لا يكون إلا منافقا النفاق الأكبر. فإن المؤمن في قلبه إيمان وإن ضعف يزجره عن بعض هذه الأخلاق، وإن وقع في الكذب في بعض الأوقات فإنه يسلم منه في أوقات كثيرة لما في قلبه من واعظ الإيمان. وهكذا إذا حصلت له الخيانة في بعض الأوقات، طغت أو غلبت عليه نفسه الأمار بالسوء، فإنه لا يفعل ذلك في أوقات أخر لما في قلبه من الإيمان الذي يردعه عن ذلك. وهكذا إذا حصل منه الغدر في بعض الأوقات فإنه يمتنع في أوقات أخر لما في قلبه من الإيمان الذي يعظه ويزجر عن ذلك. وهكذا القول في الخصام وإن حصله الفجور فيه في بعض الأوقات فإنه لا يفجر في أوقات أخرى لما في قلبه من واعظ الإيمان. أما من تمكنت هذه الخصال في قلبه فهذا يدل على أنه ليس في قلبه إيمان يعظه ويزجره عن هذه الخصال. فلا تستمع هذه الخصال في رجل وتتمكن من قلبه إلا إذا كان منافقا خالصا النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وقد ذكر نحو هذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا القول له قوته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان منافقا خالصا. فهذه اللفظة تشعر بالنفاق الأكبر الاعتقادي، لكن الحديث يتأول على المعنى الذي ذكرناه. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن خان، وهذا مذكور في أيضا في حديث أبي هريرة، وإذا حدها كذب كذلك، هذه الفقرة مذكورة في حديث أبي هريرة. وإذا عاهد غدر، وإذا عهد غدر في حديث أبي هريرة، إذا وعده أغلف، والمعنى متقارب، فإن العهد من جملة الوعد، العهد من جملة من جملة الوعد. فمن عاهد شخصا بعهد أمان مثلا فقد وعده بذلك، فهذه الجملة شبيهة بقوله وإذا وعد أخلف، أو داخل في قوله وإذا وعد أغلف. والجملة الأخيرة وإذا خاصم فجر قد تدخل أيضا في ضمن قوله وإذا حدث كذب، وتكون جزء من أجزاء تلك الجملة، باعتبار أن الفجور يأتي على معنى الكذب، ويأتي الفجور على معنى الميل عن الحق، وهذا كذب، الميل عن الحق كذب. فالذي يخاصم غيره ويفجر في الخصومة المعنى أنه يكذب على خصمه ويفتري عليه ويدعي فيه ما ليس فيه، فهذا هو الفجور في الخصومة، ولا يخرج ذلك عن الكذب. والفجور الميل عن الحق، والفجور الكذب. فهذه صفة من صفات المنافقين، والواجب على الشخص أن يتعامل مع غيره بالعدل. فإذا خاصم غيره فلا يفتري عليه الكذب، ولا يدعي فيه ما ليس له، ما ليس فيه. والواجب عليه أن يتكلم بالحق له ولغيره، وأن يكون من القوامين بالقسط. يا أيها الذين كنوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم، نعم، كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا هو الواجب على العبد. فترجع هذه الخصال إلى ثلاثة خصال باعتبار الأصل، ترجع إلى حديث أبي هريرة السابق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالخصال المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يمكن أن ترجع إلى الثلاثة الخصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نكتفي بهذا الذي أخذناه، وبعد ذلك دخل الإمام البخاري رحمه الله في باب قيام ليلة القدر من الإيمان. إلى هنا والحمد لله.